بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثالثة من الجزء الخامس عشر، صفحة رقم 284. قال الله تعالى في تتمة سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. العاجلة هي الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. الآية هنا تخبر عن صنف من الناس لا يطلب إلا الدنيا، لا يؤمن بالآخرة. إلهه من ربه؟ هواه، لا يسعى إلا إلى إرضاء شهواته. ومع ذلك فإن الله تعالى يعجل له، يعني يعطي الدنيا لمن يشاء من هؤلاء. ربنا بعطيه من متعها ولذائذها بالمقادير التي شاء الله إعطائها: المال، الصحة، القوة، الجمال، الولد، غير ذلك. لكن إعطاءه ليست علامة رضا الله عنه، بل هو من استدراجه وتعجيل طيباته له في الدنيا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ثم يصلى النار وتصيبه بلظاها وحرها ويدخلها غدا في الدار الآخرة. يكون وهو فيها وحال دخوله يكون مذموما، مذموما يعني معيبا، ملاما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الدنيا على الآخرة. كذلك يكون مدحورا يعني مطرودا، مبعدا عن رحمة الله تعالى وعن جنته، يكون حقيرا، ذليلا، مهانا. الله تعالى في سورة هود قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، هذا المؤمن. وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الصنف الثاني، الصنف الآخر، الذي جعل همه الدار الآخرة، يعني رضا الله والجنة. علم أن الدنيا دار ممر، لا دار مقر، وعلم أن الفوز الكبير لا يكون إلا بدخول الجنة. أرادها بصدق، لأنه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هنا أرادها بصدق، سعى لها بعمله الصالح، متابعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن بعد أن آمن بالله حق الإيمان ولم يشرك به شيئا. هذا الصنف سعيه وعمله وما قدمه لنفسه في الدنيا مشكور، مأجور عليه الأجر العظيم، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآية فيها تنبيه على أن إرادة خير الآخرة من غير سعي غرور، لأنه في ناس بيقول لك والله بنحب الآخرة، بدنا الآخرة بس ما في عمل، هذا الغرور. لأن الآية بتقول: أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني الإرادة وحدها لا تكفي، لا بد من العمل، ومن قبلهما الإيمان، لأنه ربنا قال وهو مؤمن، يعني لازم الإيمان أول شيء، لأن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سورة النساء. قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. يعني عطاء الدنيا غير مرهون بصلاح الأعمال. الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة، شوف، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة يمدهم ويعطيهم ربنا من نعمه وكرمه في الدنيا، يرزقهم المال والولد ويمتعهم بالصحة والعافية. وما كان عطاء ربك محظورا، محظورا يعني ممنوعة منقوصة، الله لا يمنعه أحد ولا يرده راد، يعطي. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. من حكمة الله تعالى وعدله أن جعل الناس في الدنيا على درجات، منهم الغني الفقير، وبين ذلك الحسن والقبيح، وبين ذلك من يموت صغيرا من يعمر، بين ذلك جعل سبحانه العالم والجاهل والصحيح والسقيم والقوي والضعيف، والمراتب بين ذلك، كل ذلك ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني عشان يخدم بعضهم بعضا. في الدنيا قد يفضل المسلم الكافر، ويفضل الكافر المسلم، ويفضل بعض المسلمين بعضا وبعض الكافرة بعضا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن تأملوا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها، ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما بينهم كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ومثل هذا يحتاج إلى وقفة نظر وتأمل وتدبر، أمرت وأرشدت إليه الآية في مطلعها: انظر كيف فضلنا. انظر، شوفوا، هذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ترفيعا في درجات علمي. انظر، تأمل، وكذلك ليعتبر غيره ممن يوفق لأدنى تأمل، فتأملوا. قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الخطاب مثل الآية السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه أمته. إليكم سبيل الفوز، إليكم سبيل الفوز بالآخرة والنجاة فيها، هذا سبيل الفوز بالآخرة والنجاة فيها. لا تشركوا بالله شيئا، لا تجعل مع الله إلها آخر، ليصدق عليكم أنكم ممن أراد الآخرة، فإن الشرك ظلم عظيم للنفس، يجعل صاحبه يقعد ويصير ويمكث ويكون على الدوام مذموما من المذمة، وهي السوء والعيب، يعني تلحقه المذمة والملامة من الله ومن الملائكة ومن الناس، فإنه أشرك مع الله ما لا يملك نفعا ولا ضرا. مذموما مخذولا، مخذولا لا ينصره الله، لا يعينه، لأن الرب تعالى يكله إلى من عبده وجعله ندا وشريكا من دون الله. الله تعالى قال في سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هي وصايا الآن قرآنية تتعلق بالنظام الاجتماعي في الإسلام، تمتد معنا في سورة الإسراء في سياق عجيب فيه من الفوائد والعبر والأحكام ما الله به عليم، خاصة إذا ذكرناكم بأن سورة الإسراء سورة مكية، سورة الإسراء سورة مكية، وكأنها بهذه الوصايا تبين علة وسبب، تبين علة وسبب رفعة وتفضيل المسلمين على المشركين، وترشد إلى ما يلزمهم في مجتمعهم ودولتهم القادمة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله قضى على عباده ألا يعبدوا غيره، يعني وصاهم، أمرهم أمرا جازما. دائما خذوها قاعدة في حياتكم: من أحسن الاعتقاد والتوحيد أحسن العمل، وكان صلاحه وإصلاحه أيسر وأهون. ولذلك جاء التمهيد لذكر الوصايا من خلال إخلاص العبودية لله وحده. ثم تأملوا: بعد الأمر بإفراد الله تعالى بالعبودية جاء الأمر بالإحسان للوالدين كما جاء في آيات أخرى، سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سورة البقرة أيضا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا، الإحسان إيصال كل خير لهما من الأقوال والأفعال، كف الأذى عنهما، طاعتهما في غير معصية الله تعالى حتى لو كان غير مسلمين. دل على ذلك قول الله تعالى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي، أن تشرك طلب منه يشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والآيات الكريمات جاءت ببيان شيء من الإحسان المأمور، يعني الله أمر بالإحسان. تأمل الآن السياق القرآني بعلمك كيف تحسن لوالديك. تأمل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الوالدان عند الشيخوخة والكبر يضعفان، تزداد حاجتهما لخدمة الأبناء. والواحد منا بطبعه لا ينظر إلى الأجيال السابقة بقدر نظره إلى الأجيال القادمة. هو يعطي يولي أولاده العناية كلها، لا يلتفت إلى حاجة والديه له إلا من وفق. فضلا عن أن الوالدين حال الكبر يضجان من أبسط الأشياء، وكثير من الأبناء لا يصبرون على ذلك. من هنا جاءت الوصية عموما بهما ثم خصوصا بحال كبرهما: فلا تقل لهما أف. المقصود لا تسمعهما قولا سيئا يؤذيهما، وإن كان بأوجز كلمة. كلمة أف ترى ما فيها لا شتم ولا ذم، لكنها تدل على تضجر الولد وسوء أدبه. ولا تنهرهما، لا تزجرهما بصدور فعل قبيح منك من صراخ أو حركة يدين مؤذية. وقل لهما قولا كريما، كن لين الجانب، احرص على أن يكون كلامك معهما لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل لهما تذللا ناشئا عن رحمتك إياهما. ارحمهما بالتواضع لهما بفعلك وقولك لإعانتهما وإزالة وحشة قلوبهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احرص على دوام الدعاء لهما بالرحمة في كبرهما وعند وفاتهما، وفاء لهما كما ربياك ورحماك بتربيتهما وأنت صغير. صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يستثنى من ذلك ما لو مات على الكفر، لو مات على الكفر لا يدعو لهما بالرحمة. الله تعالى قال سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاءت آيات وأحاديث متعددة في بيان برهما. هذا يخبرك بمكانة هذا الأمر في الشرع، وأيضا الأحاديث جاءت تبين فقه هذا البر، فلتراجع في مظنها. قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تصدر منا أحيانا عبارات أفعال فيها إساءة للوالدين، لكنها صدرت عن حسن وصفاء نية لا نريد بها إلا الخير. شوفوا ختام آيات بر الوالدين، فيها بشرى لمن أصاب من ذلك شيئا، بأن الله تعالى يعلم سريرته ويعلم ما في نفسه، يعلم نيته وقصده. ربكم أعلم بما في نفوسكم. كل من كان يضمر عدم الرضا عن والديه والسخط عليهما الله يعلمه منه، ربنا بيعلم إيش في نفسه. ومن كان يضمر حبهما واحترامهما والرضا بهما فالله تعالى يعلمه ويجزيه. والآية بعمومها الآن: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، هي بعمومها تبشر، ترى كل أواب رجع إلى الله يذكر ذنبه حال خلوته، يستغفر، يحمل في قلبه تعظيما لله، بدا أثره في إقباله على الله، ربنا ببشره. فإنه كان للأوابين غفورا. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لما أمر الله تعالى وأوصى ببر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى القرابة، صلة الرحم. أخبرت الآية أن ذوي القرابة من جهة الأب والأم لهم حقوق، لهم حقوق، وحقهم أن نوصل إليهم الممكن من الخير من مال ونحوه، ندفع عنهم الممكن من الشر، أن نعينهم ونحسن إليهم ونتلطف بهم وننصرهم بحسب المستطاع. وكذا المسكين: وآت ذا القربى حقه والمسكين. المسكين تؤتيه حقه من الإعانة على ضيق حاله، تؤتيه الزكاة الواجبة وما استطعت من الصدقات، وابن السبيل، ابن السبيل المنقطع عن أهله، تكرم ضيافته، تعينه حتى يرجع إلى أهله. ولا تبذر تبذيرا، أمرت الآية بإيتاء من ذكرت من النفقات وحرمت التبذير. التبذير إنفاق المال في وجوه الحرام، تفريقه في غير وجهه، معصية وفساد. تبذير يستنزف المال في السفاسف واللذات، يعطل الإنفاق في الخير، وكل ذلك يرضي الشيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا حال المبذرين، هم أشباه الشياطين في ذلك، وحلفاؤهم وأتباعهم، والشياطين لا تفارقهم، فإنهم أنفقوا أموالهم في غير حق، وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، بل أقبل على معصيته ومخالفته فيما رزقه. قال أهل العلم: وهذا تحذير شديد من أن يفضي التبذير بصاحبه إلى الكفر تدريجا. ليش؟ لأنه ببلش يتخلق بالطبائع الشيطانية، فيذهب يتدهور في مهاوي الضلالة حتى يبلغ به إلى الكفر. كان الشيطان لربه كفورا. لا تبذروا، لا تنفقوا أموالكم بالحرام، في الربا وفي الخمور وفي المخدرات وفي القمار. جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وربط على قلوبنا وثبتنا حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.